الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أيها الإخوة الأفاضل روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وانطلاقا أيها الإخوة من هذا الأدب النبوي الرفيع والخلق العالي الكريم الذي وجهنا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من تسبب في إقامة مثل هذا اللقاء وعلى رأسهم سعادة مدير مكتب الهيئة بإمارة عجمان وغيرهم من الإخوة الأفاضل الذين سعوا في ذلك وجدوا في تحصيله. ولا شك أن هذا الأمر والسعي فيه من المعروف، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وخير ما يدعى به لصاحب المعروف ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم من قول جزاك الله خيرا، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ومن هنا أقول لإخواني الذين سعوا في مثل هذه اللقاءات وإيجاد مثل هذه المحاضرات جزاكم الله خيرا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة والتأييد. بعد هذا إخواني أرج وإياكم في موضوع هذه في موضوع محاضرة اليوم، وهي ما عنون له بصلاة الجماعة حكمها فضائلها آثارها. فأقول وبالله التوفيق أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات احتوى واشتمل على أسس الإسلام وعلى قواعده العظام، هذه الأسس التي هي الأعمال المذكورة في هذا الحديث، فبها يستدل على استسلام العبد لربه وانقياده لأوامره. ومن هذه الأعمال الظاهرة والعلامات البارزة في هذا الحديث والتي تدل دلالة جلية واضحة على تمام الخضوع لله تبارك وتعالى وكمال التسليم له الصلاة. نعم أيها الإخوة والأخوات، الصلاة التي شرعها الله تبارك وتعالى لإقامة ذكره، وجعلها جل وعلا عنوان الإيمان ودليل الفلاح، بل إنه تبارك وتعالى خص هذه الصلاة بالسؤال عنها يوم القيامة، وليس هذا فحسب، بل إنها من أول ما يسأل عنه العبد. والسبب في ذلك أن بصلاحها صلاح بقية الأعمال، وبفسادها فساد سائر الأعمال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. وكل هذا أيها الإخوة يدعونا إلى الاهتمام بالصلاة، وإلى العناية بها، وإلى الإقبال عليها. من هنا سمت همة إخواننا القائمين على إقامة هذه المحاضرة إلى اختيار عنوان في غاية الأهمية، وذلك لمسيس الحاجة إليه، وهو صلاة الجماعة من حيث حكمها وفضائلها والآثار المترتبة على إقامتها. فهذه ثلاثة محاور: المحور الأول في فضل صلاة الجماعة، والمحور الثاني في حكم صلاة الجماعة، والمحور الثالث في الآثار والثمرات المترتبة على إقامة صلاة الجماعة. أما فضائل صلاة الجماعة أيها الإخوة، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد عد جملة كثيرة منها لأمته، تحفيزا لهم على إقامتها، وتشجيعا لهم على الحرص عليها. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم لأمته من الأجور والثواب ما يكفي كل راغب في نجاة نفسه على الحرص على صلاة الجماعة وأدائها في وقتها. هذه الفضائل والأجور أيها الإخوة تبدأ مع المسلم من حين خروجه من بيته وحتى عودته إلى منزله وأهله مرة أخرى. فصلاة الجماعة إخواني باب من أبواب مغفرة الله تبارك وتعالى، وسبيل من سبل تكفير السيئات والاستزادة من الحسنات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. فتأملوا هذا الحديث، كيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم رتب المغفرة على الذهاب إلى المسجد وصلاة المرء الصلاة مع الإمام. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة إلى المسجد 10 حسنات. تأملوا كم خطوة يخطوها صاحب الصلاة، وكم حركة يقوم بها من حين خروجه من منزله وإلى حتى حين عودته إلى بيته. كان أحد الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تفوته صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، وكان في الوقت نفسه لا يرغب أن يكون بيته قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حرصا على أن يزداد من الأجور والحسنات وتكفير السيئات بكثرة خطواته إلى المسجد. ومن هنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي منشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: جمع الله لك ذلك كله. والحديث في صحيح مسلم. بنو سلمة كانوا في ناحية المسجد، فأرادوا الانتقال إلى قرب المسجد، رجاء أن يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ناصحا ودالا لهم على الخير: إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا. رواه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. هذه الصلاة أيها الإخوة والأخوات من حافظ عليها فإنه يكون يوم القيامة في ظل الله تبارك وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويكون الناس في عرقهم كل على قدر عمله وحسب ما قدم لنفسه أو جناه على نفسه. روى البخاري في صحيحه من حديث أو الحديث متفق عليه عفوا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما معنى هذه الجملة ورجل قلبه معلق بالمساجد؟ هل المقصود دوام الجلوس فيها والثبات فيها على سبيل الدوام، أم أن هناك معنى آخر؟ الجواب: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعناه، أي معنى قوله صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي أنه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد. ويقول العيني رحمه الله تعالى أحد شراح صحيح البخاري في كتابه عمدة القارئ قال: وفيه أي الحديث فضيلة من يلازم المسجد للصلاة مع الجماعة، لأن المسجد بيت الله وبيت كل تقي. هذه الصلاة أيها الإخوة من حافظ عليها وثابر وداوم عليها فإنه يكون في حفظ الله ورعايته وتحت توفيقه وتسديده. يدل لهذا أيها الإخوة الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله. ما معنى قوله ضامن على الله؟ ضامن أي صاحب ضمان، والمقصود أنه يكون في حفظ الله ورعايته وتوفيقه وتسديده. كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، هذا ضمان دنيوي، وإن مات أدخله الله الجنة وهذا ضمان أخروي. فمن هم هؤلاء الثلاثة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل. فما أعظمه من فضل وأكرمه من عطية. صلاة الجماعة أيها الإخوة في إقامتها والمحافظة عليها أمان من النفاق، فإن التخلف عنها أو التكاسل في أدائها علامة من علامات المنافقين. قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في شأن الصلاة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، والعياذ بالله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم حاثا أمته على الحرص على الصلاة في جماعة، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وهو حديث حسن. في صلاة الجماعة إخواني وأخواتي سلامة من استحواذ الشيطان على الإنسان ومن تسلطه عليه. أخرج الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. يقول الشيخ أحمد البنا رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على المسند على هذا الحديث، قال رحمه الله: في معنى قوله وعليكم بالجماعة أيلزم ما عليه جماعة أهل السنة في كل شيء، ومن ذلك الجماعة في الصلاة. واعلم أيها الأخ المبارك أنه كلما زاد عدد المصلين كان ذلك سببا في زيادة الأجر والثواب، وكان ذلك أحب إلى الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبرنا: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. لهذا كان أيها الإخوة والأخوات صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه بخمس أو سبع وعشرين درجة كما جاءت بذلك الرواية. ثواب آخر لصلاة الجماعة قد لا يخطر ببال كثير من المصلين، إما بسبب الغفلة عن هذه الأجور أو بسبب الجهل بها، ولو علموا فضل هذا الثواب وعظيم القيام بهذا العمل لما فوتوا فرضا واحدا في المسجد. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الله أكبر، ما أعظمه من ثواب، فأجره كأجر الحاج المحرم. كيف أيها الأخ لو أضفت إلى هذا الأجر أجرا آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. كل هذه الأجور أيها الإخوة وهذه المثوبات والعطايا هي من كرم الله تبارك وتعالى وإحسانه إلينا ولطفه بنا، المتمثل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. راه الطبراني في المعجم الكبير، قال المنذري بإسنادين أحدهما جيد. ويكفي إخواني في فضل صلاة الجماعة أن المرأة المسلم إذا خرج من بيته قاصدا الصلاة جماعة مع المسلمين، فلما وصل رأى الناس قد خرجوا وأن الصلاة قد فاتت، يكفي أجرا أنه يكتب له ثواب صلاة الجماعة كاملة تامة. إليكم الدليل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا ماذا له؟ قال: أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود وإسناده حسن. فهذا أيها الإخوة أجر عظيم وثواب كبير. فهذه الفضائل التي تقدمت إخواني هي طرف يسير من فضل صلاة الجماعة وثوابها والمقام لا يتسع لأكثر مما ذكر. ومن أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى المصنفات الحديثية التي قد اعتنت بهذا الجانب كالترغيب والترهيب للإمام المنذري مثلا، ففيه عون بإذن الله على من أراد الوقوف على مزيد من الأجر والثواب. لكن قبل أن أنتقل بكم إلى حكم صلاة الجماعة أيها الإخوة، أقول وأذكر نفسي وإياكم، أقول اقدروا بهذه الأجور قدرها واعرفوا لها حقها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرشدنا إليها ودلنا عليها لنتسلى بها أبدا، إنما صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها وحثنا وأرشدنا إليها لنستعين بها على أداء هذا الركن العظيم وهو صلاة الجماعة. فأقول دونكم إخواني هذه الأجور، لا تحرموا أنفسكم ولا تحرموا من ولاكم الله عز وجل عليهم، لا تحرموهم من هذه الأجور ومن هذه المثوبات العظيمة. وبما أن غدا الجمعة وأول صلاة تواجهنا هي صلاة الفجر، فإني أذكر إخواني بفضل صلاة الفجر يوم الجمعة خاصة، بصلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة خاصة، فإن لها أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء وإسناده صحيح. فإذا هذه بشارة عظيمة أيها الإخوة، وفضل عظيم وثواب كبير ينبغي على كل صاحب همة يطلب ويرجو المزيد من القرب تبارك وتعالى أن يحرص على مثل هذه الفضائل وأن يتكثر من هذه الأعمال، مراعيا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. بعد هذا أنتقل بكم إلى المحور الثاني من محاور المحاضرة، وهو حكم صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة، هذه المسألة أيها الإخوة مسألة فقهية هامة، يجدر بنا أن نقف على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وأن ننظر فيما قرره أهل العلم ودونوه في تقريرها. وبالعودة إلى كلام أهل العلم والنظر في أقوالهم في المسألة، فإننا نجد أن مسالكهم وأقوالهم قد تعددت، فمن قائل بالوجوب، ومن قائل بأنها فرض كفاية، ومن قائل بأنها سنة مؤكدة، ومن قائل بأنها شرط لصحة الصلاة. وكل هذه الأقوال محكومة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد لكل قول من هذه الأقوال من حجة، فالحجة إنما هي في النص وليس في القول، فكل يحتج لقوله لا بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يحتج بقوله لا لقوله عليه الصلاة والسلام، فإن قوله حجة على الخلق أجمع. وعندنا إخواني قاعدة شرعية، وهي قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فبرد المسائل المتنازع فيها إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بإذن الله يتبين لنا وجه الصواب فيها. ومن هنا قال الإمام الحافظ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، قال: مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع. إذا لم ترد إلى الله جل وعلا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، ولا تكون البينة إلا ولا تتجلى ولا تتضح إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المقام إخواني سأعرض بإيجاز لقول من قال من أهل العلم بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ولقول من قال بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لأن هذه الأقوال هي أو لأن هذين القولين أقوى الأقوال في المسألة. فأقول وبالله جل وعلا التوفيق والتسديد أن القول بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، طبعا سنعرض القولين وأدلته ونأتي بالراجح والصواب. أقول إن القول بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة هو قول جماهير أهل العلم، وهو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما هو الدليل على ذلك؟ استدلوا بعدة أدلة، أقتصر على دليلين. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قالوا هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ما وجه الدلالة؟ قالوا وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، وهذا يدل على صحة صلاة المنفرد. فلو كانت صلاة الجماعة واجبة وأن صلاة المنفرد لوحده غير صحيحة لما صحت المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد. دليل آخر قالوا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، يعني حجة الوداع، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته وانحرف أي اتجه إلى أصحابه، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال صلى الله عليه وسلم: علي بهما. لأن هذا المنظر غير معتاد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو مخالف لما ينبغي أن يكون عليه من لزوم الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والحديث صحيح. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الصلاة الأولى التي صلياها في رحالهما بدليل أنه حكم على الصلاة الثانية لأنها صلاة نافلة، وهذا دليل على صحة الصلاة الأولى وعدم وجوب الجماعة. والجواب أيها الأخوة عن هذين الدليلين أن غاية ما في هذين النصين أنهما يدلان على صحة صلاة المنفرد، وهذا أمر خارج عن محل النزاع، فصلاة المنفرد صحيحة ولا شك، إنما النزاع في لزوم الجماعة عند أداء الصلاة. ومن هنا فإننا نقول إن صلاته صحيحة مع الإثم في تركه للجماعة. هذا حاصل من قال بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. أما القول الثاني وهو قول من قال بأن صلاة الجماعة واجب، بأنها واجبة على كل ذكر عاقل مسلم طبعا لا شك قادر على حضور صلاة الجماعة، فهذا الصلاة عليه واجبة في المسجد ولا يجوز له أن يتخلف عنها إلا بعذر معتبر شرعا كالمرض وكالمطر وكشدة الرياح مثلا وشدة البرودة أو حصول ما يقتضي انشغاله عن تحقيق ركن الصلاة الأكبر وهو الخشوع، كأن يجد في نفسه ما يشغله عن الصلاة من وجود الأخبثين في جوفه، فهذه أعذار معتبرة شرعا يجوز له بسببها أن يتخلف عن صلاة الجماعة. وهذا القول إخواني هو الصحيح وهو الصواب وهو الذي تتفق به أو عليه الأحاديث وتجتمع به الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأدلة هذا كثيرة جدا وأقتصر على بعضها، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الحافظ بن كثير رحمه الله في قوله واركعوا مع الراكعين أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. قال: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فتأملوا هذه الآية، جاء فيها الأمر بلزوم الجماعة في قوله تبارك وتعالى: ولتقم منهم، قال: فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك، وهذا أمر. ثم أعاد هذا الأمر مرة أخرى في قوله جل وعلا: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وكل هذا أمر بلزوم الصلاة مع الجماعة. هذا الأمر جاء في أحلك الظروف وأشدها على الصحابة رضي الله عنهم، وهو في مواجهة أعداء الله تبارك وتعالى والتصدي لهم، مع ذلك أمروا بلزوم الجماعة فيها. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله عند هذه الآية، قال: وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. هذه بعض الأدلة من كتاب الله، أما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بوجوب الصلاة مع الجماعة فكثيرة، منها ما رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ومثل هذه الصيغة وهذا الخطاب لا يتأتى في حق الحكم الذي يكون سنة مؤكدة. حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فأجب. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل طريق شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. فتأملوا إخواني حال هذا الرجل والأعذار التي عنده وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من حاله. فهو رجل أعمى أو ضرير لا يجد أو ليس له قائد يقوده أو ليس له قائد يتوافق معه أن يذهب معه إلى أو يأخذه إلى المسجد. بيته بعيد عن المسجد. جاء في بعض الروايات أيضا أن المدينة كثيرة الهوام والسباع كما جاء ذلك عند أبي داود والنسائي. خامسا جاء عند الإمام أحمد في المسند في إسناد جيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، أي أن هناك أمور تحول بينه وبين الوصول إلى المسجد بسبب حاله، وأنه قد يتضرر بسبب هذه الأشجار وهذا النخيل الموجود. مع هذا كله أيها الإخوة تأتي فتوى النبي صلى الله عليه وسلم فأجب، وتأتي فتوى أخرى لا أجد لك رخصة، فهذا دليل واضح ونص جلي في وجوب صلاة الجماعة. ومن هنا قال الإمام الخطاب رحمة الله تعالى عليه قال عند هذا الحديث وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ندبا أي سنة لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. بل تأملوا إخواني، تأملوا سؤال ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في أن يتخلف عن الجماعة، فطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة وسؤاله أن يرخص له في أن يصلي في بيته دليل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن صلاة الجماعة واجبة، ولو لم يكن كذلك لم يكن في ترخص ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم معنى ولا فائدة. دليل آخر أيها الإخوة هو من أبين الأدلة وأظهرها على لزوم الصلاة مع المسلمين جماعة في المسجد، أقول هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى منازل رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قال أهل العلم فهذا الحديث ظاهر في أن صلاة الجماعة فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت حاصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ومن هنا قال الإمام الحافظ ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه أحد كبار أئمة الشافعية قال وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة إذ غير جائز أن يتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض. إذن هذا القول وهو القول بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الذكور هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة وعامة أهل الحديث، وهو قول بعض الأئمة أيضا كالإمام الشافعي، حيث قال رحمه الله في كتابه العظيم الأم قال: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. وانطلاقا أيها الإخوة والأخوات من هذه النصوص، عظمت عناية السلف الصالح بالصلاة مع الجماعة، ولعل في المحاضرة التي تقدمت قبل أيام الاهتمام بالصلاة بين السلف والخلف ما يكشف عن عناية السلف الصالح بالصلاة، سواء كان ذلك في أنفسهم أو كان في أسرهم وأهليهم، سواء كان ذلك في أفراحهم أو كان ذلك في أحزانهم وغير ذلك من أحوالهم وظروفهم، فإن صلاة الجماعة عندهم من الأهمية بمكان. ولكم إخواني أن تتأملوا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يصف حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن الواحد منهم قد يكون المرض شديدا عليه، مع ذلك لا يأخذ بالرخصة بل يحرص على الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وليس هذا فقط، بل حتى في أفراحهم وفي الأوقات التي تكون محل سرورهم كليلة زواجهم وزفافهم، فإنهم لم يكونوا يسمحوا أو يأذنوا لأنفسهم بالتخلف عن صلاة الجماعة. فهذا الصحابي الجليل الحارث بن حسان رضي الله عنه تزوج، وفي صبيحة زفافه أو ليلة دخلته في صبيحتها حضر صلاة الجماعة، فقيل له: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ أتخرج وإنما بنيت، يعني دخلت على أهلك في هذه الليلة؟ طبعا هذا سؤال محل استغراب حتى في مجتمعنا في الوقت الحالي. من صلى الفجر في جماعة في صبيحة ليلة زفافة ماذا يقال له يا إخوة؟ ليش أنت ما معرس؟ عدل ولا لا؟ زين. الأمر الثاني، أنت شياب إنك، عدل ولا لا؟ آخر، عسى ما شر. كل هذه الألفاظ تنبئ إخواني عن ماذا؟ عن استنكار الناس للأسف الشديد، وأن كأن صلاة الجماعة في هذه الليلة غير مخاطب بها الرجل والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه مخالف. هكذا قيل لحسان رضي الله تعالى أو للحارث بن حسان رضي الله عنه، فماذا كان جوابه؟ قال رضي الله تعالى عنه: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء، يعني الفجر، في جمع، يعني في جماعة، لامرأة سوء. وهذا الأثر قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. فهذه رسالة إخواني إلى كل امرأة أن تكون عونا لزوجها على أداء الصلاة جماعة، خصوصا ليلة الزفاف. وكذلك رسالة إلى الزوج أن تكون صلاة الجماعة أولى عنده من كل شيء. أنتقل بعد هذا بكم إلى المحور الأخير وهو آثار صلاة الجماعة. لصلاة الجماعة أخواني وأخواتي آثار عظيمة وفوائد مباركة ومنافع طيبة يجنيها الفرد المسلم، وكذلك تعود هذه الفوائد والمنافع على أفراد المجتمع. فمن آثار صلاة الجماعة أنها تنمي في المسلم جانب الاتباع وتحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعينه على الإقبال على الأوامر بامتثالها وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقها والاهتمام بها ونشرها. ومن آثار صلاة الجماعة أيضا أن في إقامتها جماعة مع المسلمين قيام بتحقيق أصل من أصول الدين ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو تأليف القلوب وتقارب النفوس وجلب المودة وسد أبواب الخلاف وغلق طرق النزاع والوقوف أمام كل ما يدعو إلى التفرق بين أفراد المجتمع المسلم. فصلاة الجماعة أيها الإخوة شعار على تماسك المجتمع المسلم وتواصله، وأنه كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا في تسوية صفوفهم وفي توحد أو وحدة قبلتهم وفي اهتمامهم بإمام واحد يفعلون مثل ما يفعل، لا يتخلفون عنه ولا يتقدمون عليه. كل هذا إخواني أيضا كان له الأثر البالغ في إقبال كثير من الكفار على الإسلام ودخولهم فيه، وذلك بسبب تأثرهم بهيئة المسلمين في صلاتهم. من آثار صلاة الجماعة في المجتمع أيضا أنها حل لكثير من المشاكل الزوجية والخلافات العائلية في البيوت، ذلك أيها الإخوة أن أصل سبب المشاكل والخلافات في البيوت هو حقيقة من تضييع الدين، وعلى رأس ذلك الصلاة، فمن حفظ صلاته حفظه الله في أهله ونفسه وماله وبيته، ومن ضيع صلاته والعياذ بالله ضيعه الله تبارك وتعالى ولم يعبأ به جل وعلا. أيضا من آثار وفوائد صلاة الجماعة أنها عون للثبات على الخير والمداومة عليه، وذلك من خلال تذكر الأجور المترتبة على إقامتها والثواب الحاصل بسبب أدائها. أيضا من آثار صلاة الجماعة أنها طريق للتحلي بالأخلاق العالية والصفات الحميدة، وطريق أيضا للخلاص من الصفات السيئة، كما قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إلى غير ذلك من الثمرات الطيبة الناتجة عن الحرص على الصلاة في جماعة مع المسلمين. ختاما أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتني أن أنبه أن على المسلم أن يعتني بالصلاة عموما وبصلاة الجماعة خصوصا، وكذلك عليه أن يجد في التفقه في أحكام الصلاة وأن يسعى لتعلم مسائلها وأن يتفقه في أحكامها وأن يعرف شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ولا يكتفي بذلك بل عليه أن يعلم أيضا من هم تحته، ولا ينسى كذلك أن يعتني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أدائها ممتثلا في ذلك قوله ووصيته صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا عليه أن يعمل على إشاعة ونشر الأجور والفضائل المترتبة على صلاة الجماعة، فلعله أن يدخل في جملة من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. أيضا لا يفوتني أن أنبه الأخوات الكريمات اللاتي يترددن على المسجد في بعض الأحيان فيصلين جماعة، أو كما هو في المناسبات وخصوصا في رمضان، أقول لا يفوتني أن أنبههن على مراعاة الضوابط الشرعية عند خروجهن إلى المسجد، فعليهن الالتزام بالضوابط الشرعية في لباسهن، فلا يلبسن اللباس الذي يشتمل على زينة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، أي غير متزينات. كذلك عليها أو على كل مسلمة إذا خرجت المسجد أن تجتنب الطيب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. كذلك عليها أن تستأذن من وليها أو من زوجها كانت متزوجة، وأن تحرص على ذلك، وأن تأمن على نفسها عند الخروج إلى بيت الله عز وجل، وأن تحذر كذلك غاية الحذر من الاختلاط بالرجال عند الخروج من المسجد. فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد يوما فاختلط الرجال بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم رافعا صوته: يا معشر النساء، ليس لكن أن تحققن الطريق، أي ليس لكن وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. فهذه الضوابط وهذه الشروط يجب على المرأة المسلمة أن تلتزمها إذا خرجت إلى المسجد، وأن تخاف الله تبارك وتعالى، وأن تعلم أن خروجها إلى المسجد هو عبادة، وإذا كان عبادة فلا بد أن تراعي في ذلك حدود الله تبارك وتعالى حتى تؤدي هذه الطاعة على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم.
جزا الله خير الشيخ الحمالي خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يجمع أمرنا دائما على الخير وعلى التوحيد وعلى عبادة، فنحن ننتسب إلى الجماعة وننتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نحن أهل السنة والجماعة، ونحن نرتب في كل صلاة هذا الاجتماع على عبادة الله في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فنسأل الله عز وجل أن نكون صادقين في ذلك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل صلاة الجماعة، نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وجزاكم الله خيرا على الحضور، وبارك فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.